الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن حجة الإسلام وإن كان وجوبها تكليفيا كوجوب الصلاة والصيام ونحوهما ولكن هنا روايات خاصة تدل على أن حجة الإسلام تخرج من أصل التركة قبل الإرث كالدين حالها حال الدين. هذه الروايات الخاصة حيث إنها مخالفة للقاعدة ومقتضى القاعدة عدم خروج حجة الإسلام من أصل التركة كما هو الحال في الصلاة والصيام ونحوهما، ولا يمكن التعدي عن موردها إلى سائر الموارد حتى إلى الصلاة وهي أهم من الحج. لا يمكن التعدي إلى سائر الموارد فالتعدي بحاجة إلى قرينة. ثم إن هنا طائفة أخرى من الروايات فهما صحيحة أبي بصير وصحيحة معاوية بن عمار، فما تنصان على أن حجة الإسلام تتقدم على سائر ديون الميت، فإذا كان ما تركه الميت لا يكفي لجميع ديونه فلا بد من تقديم حجة الإسلام، فإن بقي يوزع بين سائر الديون وإلا فلا. وهذه الروايات إذن لا بد من الأخذ بهما ولا معارض لهما، فإذن ما هو المشهور بين الأصحاب منهم السيد الماتن من أن حجة الإسلام في عرض سائر الديون لا وجه له ولا دليل عليه إلا دعوى الإجماع، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الديون إذا كان في حال الحياة، فإذا فرضنا أن ذمة زيد مشغولة بالدين والمظالم والزكاة والخمس وأتلف الأعيان الزكوية انتقلت زكاتها إلى ذمته، أو أتلف مال المتعلق للخمس انتقل خمسه إلى ذمته فذمته مشغولة، ففي مثل ذلك تقدم أن المكلف مخير، أن الزيد مخير بين أن يؤدي الزكاة أو الخمس أو الدين أو المظالم إذا لم يكفي ماله للجميع فهو مخير، فإن التوزيع غير متصور والتقسيم غير متصور، فإنه مضاف إلى أن ما في الذمة أمر اعتباري لا وجود له في الخارج، أن ما في الذمة معين، فإن الزكاة بعنوانها ما في الذمة والخمس بعنوانه في ذمة الإنسان. وكذلك الدين العرفي والمظالم فالتوزيع لا يتصور. كل واحد معين فلا يمكن التوزيع والتقسيم بينهم. التقسيم والتوزيع ما يتصور في المال المشترك، في المال المشترك في الخارج، فما اشتراك في الذمة غير متصور، لأن كل واحد بعنوانه الخاص وباسمه المخصوص ثابت في الذمة وليس مشتركا مع غيره. وإنما الكلام في الميت إذا كان زيد مات، فبعد موته هل تنتقل ما في ذمته من الديون إلى ما تركه من الأموال في الخارج أو لا تنتقل؟ فيه قولان، قول بالانتقال وقول بعدم الانتقال. أما القائل بالانتقال فقد تمسك بأمرين: الأول بالآية المباركة، كأن الآية تدل على أن الدين متعلق بالتركة، فمن هذه الناحية لا تنتقل إلى الورثة، أن الدين متعلق بالتركة ومن هذه الناحية لا تنتقل إلى الورثة. ولكن الظاهر أن الآية ليست في مقام بيان من هذه الناحية، الآية في مقام بيان أن انتقال التركة إلى الورثة بعد الوصية وبعد الدين، وبعد الدين يعني بعد أداء الدين. أما أن الدين في الذمة تنتقل وتعلق بالتركة، الآية لا تدل على ذلك، لا تدل على هذا الانتقال. كأن ديونه بعد الموت تنتقل من ذمته إلى ما تركه من الأموال، الآية لا إشعار في ذلك فضلا عن الدلالة. الثاني الرواية، وهي صحيحة بريد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال: إن كان سرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، وإن كان مات وهو سرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن خزل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين. هذه الصحيحة لا ترتبط في المقام، وهنا صحيحة أخرى هذا مربوطة في المقام، صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبزايا وعليه سلف لقوم فهلك وترك 1000 درهم أو أكثر من ذلك، والذي عليه من الناس أكثر مما تركه فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم. فإن هذا يدل على التوزيع، إذا كان الديون باقيا في ذمة الميت فهي غير قابلة للتوزيع، فهذا دليل على أن الديون تنتقل من ذمة الميت وتتعلق بما تركه الميت من الأموال حتى يكون قابلا للتقسيم والتوزيع. وإلا إذا كانت الديون في ذمة الميت فهي غير قابلة للتوزيع والتقسيم، فالوصي مخير حينئذ ولا يقدر على التقسيم والتوزيع. الظاهر أن هذه الرواية وإن كانت تدل على التوزيع والتقسيم إلا أنها أجنبية عن المقام، إذ فرق بين الديون في ذمة الحي والديون في ذمة الميت. فإن الديون إذا كانت في ذمة الحي فهي لا تمنع من تصرف المالك في أمواله الخارجي، ولو تصرف في جميع أمواله فديونه لا تكون مانعة عن تصرفه إلا في المفلس. فإن منع المفلس عن التصرف في أمواله شروط. الشرط الأول أن يكون الدين ثابتا عند الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يعلم بأنه مديون. الشرط الثاني أن يكون وقت الديون وصل، تحقق وقت الديون. الشرط الثالث أن يكون أمواله قاصرة عن أداء جميع ديونه. الشرط الرابع أن يطالب أرباب الديون من الحاكم الشرعي منع المالك من التصرف، فإذا منع الحاكم الشرعي المالك من التصرف فلا يجوز تصرفه حينئذ، وما طالما لم يمنع الحاكم الشرعي المالك من التصرف يجوز له تصرفه، ودينه في ذمته لا يمنع من التصرف في تمام أمواله فالمفلس ممنوع من التصرف بحكم الحاكم لا في نفسه. فإذا ليس المقام من هذا القبيل، بل الديون إذا كان في ذمة الميت لها علاقة بما تركه الميت لأنها تمنع من تصرف الوصي بما تركه إذا كان مساويا لديون الميت أو كان أقل. أما إذا كان حيا فديونه لا تمنع من التصرف في أمواله، أما إذا كان ميتا فديونه مانعة عن تصرف الوصي فيما تركه الميت. إذا كان ما تركه بمقدار ديونه أو أقل منه باعتبار أن لديونه علاقة بهذا المال، لا أن ديونه متعلقة لهذا المال، فالديون لم تنتقل من الذمة إلى ما تركه الميت، فإنه بحاجة إلى دليل. فإذا كان لديون الميت علاقة بما تركه الميت، فعندئذ يصح تقسيم ما تركه الميت بين ديونه، تقسيم هذا المال الموجود عند الميت، فللوصي أن يوزع هذا المال على الديون. فالتوزيع من هذه الناحية والتقسيم من هذه الناحية، فالوصي يوزع مال ما تركه الميت إذا كان أقل من ديونه، يوزع بين ديونه. فالتوزيع بالنسبة إلى المال الخارجية، وأما الديون فهي باقية في ذمته، ذمة الميت، والانتقال إلى بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه: يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه. الظاهر أن المسألة اتفاقية ولا خلاف في المسألة، إلا نقل الخلاف عن العلامة المجلسي قدس سره في كتابه زاد المعاد، ومنع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه. المنع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه إما من جهة أن السائل بكفه فعل محرم لأنه هتك نفسه، وهتك نفسه محرم كهتك مؤمن آخر، من جهة ذلك لا يجوز إعطاء الزكاة له، ولكن هذا غير صحيح. أولا أنه لا دليل على أن السائل بكفه حرام مطلقا، قد يكون هتكا له وقد لا يكون هتكا، كالمسكين، لذا فسر المسكين بالسائل بكفه. فإنه لا دليل على حرمته، وأما من ناحية الهاتك قد يكون وقد لا يكون، هذا مضافا إلى أنه لا يعتبر في دفع الزكاة العدالة، عدالة الفقير. نعم إذا علم أن الفقير صرف الزكاة في المعصية فلا يجوز له إعطاء الزكاة، أو صرف الخمس في المعصية فلا يجوز له إعطاء الخمس، أما إذا علم أنه صرف الزكاة في مؤونته ومؤونة عياله فلا مانع من ذلك، ولا يعتبر عدالة الفقير. بقي هنا شيء نتكلم فيه.